بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي بذكره تجلو الأحزان، وبطاعته يحصل الإطمئنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نفديه بأغلى الأثمان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دروب الإيمان. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في هذا الملتقى المبارك أن يجمعنا بكم غدا في جنان الخلد. وأشكر جميع القائمين على هذا الملتقى، وأشكر هذه الاستضافة الكريمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. إخواني الأحبة، حديثنا في هذه الليلة لا كالأحاديث، ومحاضرة لا كالمحاضرات. أود منكم أن ترعوني أسماعكم وقلوبكم في هذه المحاضرة المباركة. حديثنا عن تباشير الأمل، حديثنا عن مصابيح السعادة، حديثنا عن أبواب الفرج. حديثنا في هذه الليلة بعنوان وداعا للأحزان. إخواني الأكارم، أخواتي الكريمات، بداية وقبل أن أدخل في بيت القصيد من هذه المحاضرة، أقدم بين يدي ذلك إشراقات سريعة. الإشراقة الأولى: السعادة غاية منشودة وبغية مقصودة. الناس من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا يبحثون عن السعادة، الصغير والكبير والغني والفقير والذكر والأنثى، الكل يبحث عن هذه السعادة، ولكنهم في طلب هذه السعادة على مذاهب. فمنهم من ظن أن السعادة في العقار وفي المال، ومنهم من ظن أن هذه السعادة في التكاثر والعيال، ومنهم من ظن أن هذه السعادة في معصية ذي الجلال. ولكن السعادة لا تكمن أبدا في الماديات، وإنما تكمن في المعنويات. السعادة ليست في المظهر، السعادة حقيقتها في الجوهر. الإشراقة الثانية قبل البدء بما نريد طرحه: حظك من السعادة بقدر أخذك بأسباب السعادة. إن لكل مراد وسائل، ولكل مسبب أسباب، فهناك أسباب كثيرة هي أبواب من ولجها وصل إلى السعادة. ولذلك السعادة اليوم في حياة الناس من الأمور النسبية، فربما تجد بعض الناس في أعلى درجات السعادة وبعضهم دون ذلك، فهم على تفاوت في هذه السعادة، والسبب يرجع إلى الأخذ بأسباب هذه السعادة. فمن أخذ بحظ وافر وكبير من هذه الأسباب كتب له حظ أكبر من هذه السعادة. الإشراقة الثالثة: كمال زوال الأحزان في الجنان. نعم، الأحزان قد تزول في هذه الدنيا، ولكن زوالها نسبي. أما الزوال الكلي للأحزان فلا يكون إلا في الجنة. ولذلك أهل الجنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أول وهلة يدخل فيها الإنسان الجنة يقول وداعا للأحزان، وداعا للهموم، وداعا للغموم، بداية حياة طيبة، بداية حياة سعيدة. فالأحزان في هذه الدنيا وإن زالت يبقى شيء من المكدرات، من المنغصات التي تعكر على الإنسان الصفو والسير في هذه الدنيا. فالناس على تفاوت. الإشراقة الرابعة أن الشريعة جاءت لسد أبواب الأحزان. لقد أكرمنا الله عز وجل بدين عظيم، دين يحجم من الأحزان، دين يدعو إلى الإطمئنان. الله سبحانه وتعالى من يتأمل في القرآن كم من مواضع يحاول أن يخفف من هذه الأحزان. فالله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تحزن عليهم، ويقول جل في علاه لموسى ولا تحزن، ويقول للوط ولا تخف ولا تحزن. وهكذا آيات كثيرة في شأن المؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا، آيات متضافرة في كتاب الله عز وجل ألا تحزني لا تحزني في قصة مريم وفي قصة أم موسى، كلها آيات تدل على معنى جليل ومقصد عظيم في هذه الشريعة الغراء، أنها جاءت لتحجيم الأحزان. جاءت هذه الشريعة لتقوية جوانب السعادة في حياة الناس. ما جاء هذا الدين ليشقى الناس، كلا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، جاء هذا الدين ليسعد الناس، جاء هذا الدين ليقل الأحزان في حياة الناس. الإشراقة الخامسة بين الهم والحزن والغم. هذه موارد ترد على قلوب بني آدم، الانقباض والحسرة والألم الذي يرد على قلب بني آدم، إما أن يكون لشيء ماضي وهذا ما يسمى الحزن، وإما أن يكون لأمر مستقبل في حياته وهذا ما يسمى الهم، وإما أن يكون لشيء حاضر وهذا هو الغم. وهذا ما فصله ابن القيم رحمه الله في كتابه البديع الفوائد، أنها باعتبار الأزمان، باعتبار الأزمان ما كان في الماضي وما كان في الحاضر وما يأتي بعد ذلك. أيها الأكارم، بعد ذكر هذه الإشراقات التي تعد تمهيدا وتوطيئة لموضوع هذا اللقاء، نتكلم عن الأسباب التي تقلل من الأحزان وتحجم من هذه الأحزان في حياتنا. الأحزان واردة، وتخفيفها ينبغي أن يكون بالوسائل الشرعية، بالوسائل المباحة. الناس اليوم في تطور دائم، زادت الأموال وزادت التقنيات وانفتحت الدنيا، ومع ذلك الناس يشكون من الحزن والاضطراب، الناس يشكون من الهم والاكتئاب، الناس يشكون من الغم والعذاب في حياتهم. رغم ما يبث للناس من كتب، من أشرطة، من مراكز للاستشارات، إلا أن معاني الأحزان لا زالت متكررة في حياة الناس. فنحتاج إلى معرفة أهم الأسباب التي تقلل من هذه الأحزان. لا شك أن الإنسان إن رجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد في خضمهما بلسما شافيا في باب تقليص وتحجيم هذه الأحزان التي تطرأ على الناس. أولى الأسباب أيها الأحبة الأكارم تجديد الإيمان، لا أقول الإيمان وإنما أقول تجديد الإيمان. هذا الإيمان هو الكنز الذي يخفف من الآلام ويخفف من الأحزان، هي زهرة في حياة الإنسان، إن تفتقت عاش الإنسان في طمأنينة، عاش الإنسان في سكينة. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يذهب عن الإنسان الحزن. قد يقول قائل أنا مؤمن، وقد تقول امرأة إنني مؤمنة ومع ذلك أشعر بالحزن وأشعر بالهم، نقول لعلكم افتقدتم معنى تجديد الإيمان. هذا الإيمان الذي هو بين جوانح الإنسان يضعف، كما هو مقرر في معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. ولكم أن تتأملوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الثوب ألا تراه إن كان لديك سنة أو سنتين أو ثلاث تبدأ خيوطه بالخروج، ويبدأ هذا الثوب بالخلقان. وكذلك هذا الإيمان إن أهمل في قلب الإنسان أدى إلى هذا المعنى. ولذلك من حسن عقل الإنسان أن يتعاهد هذا الإيمان الذي بين جنبيه بين فينة وأخرى. اليوم إخواني الأكارم أخواتي الكريمات، لو نظرنا نظرة في الدول المتقدمة، وأذكر على سبيل المثال شبه الدول الإسكندنافية التي هي أعلى الدول في مستوى الدخل الذي يدخل عليهم، قمة في الرفاهية التي يعيشونها، ولكن سبحان الله أعلى معدلات الانتحار في بلادهم، بل أنشئت مراكز وجمعيات خاصة للمنتحرين بعدما أثاروا الفوضى في الشوارع. هذا يرمي نفسه من أعلى بناية وهذا ينتحر في الشارع، فخصصوا لهم مراكز خاصة. يا ترى ما الذي دفعهم؟ لديهم الأموال، لديهم السيارات الفارهة، لديهم البيوت، لديهم سائر مصادر الدخل، ومع ذلك حصل ما حصل منهم من الانتحار. جاء عن رجل أمريكي مليونير لما دخل الإسلام بإحدى المراكز، مراكز الجاليات في أمريكا. هذا الرجل لديه ملايين الدنيا، لما جاء إلى المركز وأعلن إسلامه وصلى معهم صلاة العشاء انفجر بالبكاء، كانوا لا يستطيعون إيقاف هذا البكاء المرير الذي يبكيه هذا الرجل. فسألوه ما سر هذا البكاء، فقال لأول مرة أذوق طعم السعادة. يقول سنوات وأنا لدي ملايين الدنيا ولكن ما شعرت بالسعادة إلا في هذه اللحظة، إنها سعادة الإيمان، سعادة الإيمان، سعادة هذا الكنز الذي فقده فئام من الناس. أيضا من الأسباب التي تحجم من الأحزان توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو من أخص خصائص الإيمان، أن يعتني الإنسان بمعتقده، أن يعتني الإنسان بتوحيده، فلا يقع في التنديد، لا يقع في المخالفات العقدية سواء القولية أو الفعلية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أهل العلم: لهم الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، لهم الاستقرار والسعادة في هذه الدنيا والسعادة في الآخرة. وعلى النقيض من ذلك من تخبط في معتقده، من فسد في معتقده، تجده بعيدا كل البعد عن معاني السعادة. ومن قرأ في كتب ومدونات العقائد يجد أن أهل البدع من أكثر الناس اضطرابا عند قرب الوفاة. قال أهل العلم: ذلك بسبب فساد الاعتقاد. ولذلك من تأمل في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث رفع الحزن والهم والكرب، كلها فيها معاني التوحيد، كحديث: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. حديث عظيم يقول الإنسان عند الحزن، عند الهم، عند الغم، عند الكرب، فيه أجل معاني التوحيد: لا إله إلا الله، سبحانك إني كنت من الظالمين. تصدير بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله العظيم الحليم. غيرها من الدعوات الكثيرة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة تجد فيها معاني التوحيد. وما ذلكم إلا لأن هذا التوحيد العظيم لو عاشه الإنسان على وجهه وعلى مقصده الذي أتى به الشارع الحكيم كان سبباً بإذن الله عز وجل لتخفيف الأحزان عن الإنسان. أيضاً من الأسباب العظيمة التي تخفف الأحزان عن الإنسان تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله عز وجل. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقوى الله سبحانه وتعالى، هذه الوصية الغالية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. نحتاج إلى هذا المعنى. تقوى الله عز وجل يتضمن معنى الخوف. كلما زاد خوفك من الله عز وجل زادت مكانتك وارتفعت مكانتك في هذه الدنيا. يهابك الناس ويخافك الناس بسبب تحقيقك لتقوى الله سبحانه وتعالى. اليوم في دنيا الناس كل من تخاف منه تفر منه إلا الله جل في علاه، فإنك إن خفته لجأت إليه، ففروا إلى الله، يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله عز وجل اليوم هو الحصن الحصين، هو الركن الركين أمام الشهوات والتزيين. نحتاج إلى تقوى الله عز وجل. إذا سافرنا إلى بلاد الغرب هناك ربما يقل الرقيب من بني آدم، ويقع كثير من الناس فيما يغضب الله عز وجل، لكن تقوى الله سبحانه وتعالى واق للإنسان في مثل هذه المواضع. نحتاج إلى تقوى الله عز وجل إذا خلونا بالمعاصي، نحتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى إذا حصلت الخلوة الإلكترونية. اليوم كانت الخلوات في الزمن السابق تختلف، اليوم المعاصي تقدم للناس على طبق من ذهب. الأجهزة الإلكترونية التي تكون بين يدي الناس من وسائل الاتصال ومن الهواتف ومن شبكات التواصل تعرض للناس كل شيء. فإذا لم يكن في نفس الإنسان رادع وقع فيما يقع فيه. وأيضا من الأمور العظيمة رابعا التي تدفع الأحزان الاستقامة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ما أجمل الرجوع إلى الله عز وجل، ما أجمل أن يقوي الإنسان علاقته مع الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: أرق الناس قلوبا التائبون. الراجعون إلى الله سبحانه وتعالى قلوب رقيقة نقية، لأنها جديدة العهد مع الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان التائب المنكسر الراجع إلى الله سبحانه وتعالى، الذي فتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، يشعر بسعادة عظيمة في هذه اللحظات، ولكن البعض لا يحافظ على معاني هذه السعادة ومعاني الإيمان التي حصلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهذا الإنسان التائب يتطهر من الذنوب، وكأنه ميلاد جديد، فيسير الإنسان في طريق الاستقامة، في طريق الهداية، فيشعر بمعاني السعادة، بمعاني الأنس، تقل لديه الأحزان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يذهب الله سبحانه وتعالى عنهم الأحزان بسبب الاستقامة، بسبب السير على المنهج الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني الأكارم، أخواتي الكريمات، من الأسباب العظيمة التي تعيننا على تخفيف الأحزان الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة أنهار جارية، حدث ولا حرج بصنوف العبادات والطاعات التي كلف الشارع الحكيم بها عبادة. من عاش في معاني هذه الطاعات والله يذوق الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال أهل العلم وعلماء التفسير: جاءت منكرة لتشمل أبلغ أنواع طيبة العيش. من يعيش في طاعة الله عز وجل يشعر بالراحة النفسية. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية، قال: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. من التزم عتبة العبودية كانت له السعادة بإذن الله عز وجل. هذه السعادة الكامنة في طاعة الله عز وجل، في التلذذ بالعبادات، بالتقرب إلى الله عز وجل. وجاء أيضا عن شيخ الإسلام تيمية أنه قال: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي طاعة الله سبحانه وتعالى، التعبد لله سبحانه وتعالى. كان الأوائل يشعرون بمعنى هذه اللذاذة التي تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا إبراهيم بن أدهم رحمه الله كان مع بعض تلاميذه، فأخذ كسرة من خبز فأكل هذه الكسرة، ثم جاء عند طرف النهر وشرب من النهر، ثم قال: الحمد لله. ثم قال عبارة عظيمة، قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدونا عليه بالسيوف. هذا النعيم الذي هو في طاعة الله سبحانه وتعالى، في فعل الطاعات، في التلبس بهذه العبادات. سادسا من أسباب زوال الأحزان: البعد عن الذنوب والمعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كثير من الناس اليوم يشتكي من الهم، ويشتكي من الغم، ويشتكي من الحزن. فإذا جئت تسأله عن علاقته مع الله عز وجل وجدته بعيدا، كم من صلوات فرط فيها، وكم من زكوات لم يؤدها، وكم من معاصي قد جاهر فيها، أنى له السعادة بعد ذلك وقد وقع هذه الذنوب، ووقع في هذه الظلمات، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. الواقع في الذنوب والمعاصي، لا تخفى آثار الذنوب والمعاصي على الإنسان، من قلة الرزق، من ذهاب البركة، من سواد الوجه، من ضعف الحفظ، من عدم محبة الناس وغيرها من الآثار العظيمة التي سطرها ابن القيم في كتابه الجواب، بيّن الآثار العظيمة لهذه الذنوب والمعاصي. فينبغي أن يبتعد الإنسان عن هذه الذنوب، ربما ذنب واحد تفعله فتحرم العبادات، كما جاء عن بعض السلف قال فعلت معصية فحرمت قيام الليل 6 أشهر، حرمت قيام الليل 6 أشهر. هذه المعاصي تحرمك من الطاعات، تحرمك من أبواب البركات، تحرمك من الخيرات. وتأمل، جاء البعض إلى وهيب بن الورد رحمه الله فقيل له هل يجد العاصي طعم الإيمان؟ هل يجد العاصي طعم الإيمان؟ قال لا، ولا من هم بالمعصية. الله أكبر، الذي يهم بالمعصية لديه عزم مؤكد على المعصية لا يجد لذة الإيمان، لا يجد الطمأنينة، لا يجد السكينة. فكيف بمن واقع الذنوب؟ فكيف بمن واقع هذه المعاصي؟ أيضا سابعا من الأسباب التي تبعد عنا الأحزان أن نملأ قلوبنا بحب الله ورسوله وأن نبعد أضداد ذلك. هذا القلب كالإناء، إن ملأته بحب الله ورسوله لم يكن هناك سعة لغيره من محاب الدنيا، وإن ملأته بمحاب الدنيا فأين يكون حب الله ورسوله؟ 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يذوق الإنسان طعم الإيمان والطمأنينة وتزول عنه الأحزان إذا كان قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى. اليوم لماذا ابتلي كثير من الناس بالعشق الشيطاني؟ لماذا ابتلي كثير من الناس بالحب الشهواني؟ لماذا ابتلي بعض الناس بعشق الصور؟ لأن القلوب فقدت جانب حب الله ورسوله. هذه القلوب إذا ملأناها بحب الله ورسوله تقلص هذا الجانب، بل ابتعدت عنه هذه الصور والأغيار التي لا يريدها الله سبحانه وتعالى. فاحرص واحرصي على أن نملأ قلوبنا بمحبة الله عز وجل وبمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور العظيمة التي تورثنا السعادة وتخفف عنا الأحزان ذكر الله عز وجل، وهذه من علامات المحبة، ولذلك أردفتها بملء القلب بحب الله ورسوله. لأنك كلما كنت أكثر محبة لله كنت أكثر ذكرا لله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، القلوب القاسية تذاب بذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل إلى الفضائل قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله. كل هذه الفضائل جاءت في ذكر الله سبحانه وتعالى، مثل ذكر الله عز وجل كما يقول ابن القيم رحمه الله كالماء للسمكة، السمكة إن جردت من الماء ماتت، وكذلك قلب الإنسان. وهذا مصداق الحديث، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. ذاكر الله عز وجل حي القلب، قلبه نابض، نابض بذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يندرج تحت ذكر الله عز وجل من الأمور العظيمة التي تخفف الأحزان كتاب الله عز وجل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. كتاب الله عز وجل كما قال العلماء شفاء للأمراض البدنية والأمراض النفسية والأمراض الروحية، سائر الأمراض. اليوم ابتلي كثير من الناس بالحسد وبالمس والسحر، ودخل عليهم هذه الأمور لأنهم فقدوا هذه المعاني العظيمة من ذكر الله عز وجل، من التعلق بكتاب الله عز وجل. هذه الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكتاب الله فإنه ذخر لك في الأرض ونور لك في السماء. هذا القرآن الذي يبقى لك أجور مضاعفة حينما تكون مع كتاب الله عز وجل، بل من أسباب البركة. اليوم كم من الناس يشتكي من قلة البركة في الأوقات وقلة البركة في حياتهم. السبب الرئيس في ذلك هو البعد عن كتاب الله عز وجل. كم من إنسان هجر كتاب الله عز وجل، فصار لا يعرف كتاب الله عز وجل إلا في رمضان وفي يوم الجمعة وفي بعض المناسبات. لا بد أن يجدد الإنسان العهد مع كتاب الله عز وجل. جاء عن بعض السلف أن الإنسان الذي لا يختم في 10 أيام رجل سوء، يعني تمر عليه 10 أيام لا يختم كتاب الله عز وجل رجل سوء. فماذا يفعل كثير من الناس؟ تمر عليهم الأسابيع والشهور ولم يختموا كتاب الله عز وجل، وليس لهم ورد من كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا عباد الله، مما يزيل ويجلي الأحزان مما له تعلق بذكر الله عز وجل الرقية الشرعية. الإنسان يحتاج أن يحصن نفسه عند الصباح وعند المساء بالأذكار الشرعية، حتى يحافظ على نفسه، حتى يعوذ أبناءه وبناته الصغار، حتى يحفظون كثير مما أصيب به الناس من الأمراض ومن الابتلاءات التي داخلت وطرأت البيوت بسبب فقدان هذا الجانب العظيم وهي الرقية الشرعية. فلنحرص على هذه الرقية. كثير من الناس وللأسف الشديد في هذه الأيام لا يبحث عن الرقية الشرعية إلا بعد وقوع البلاء والابتلاء، فيبحث عن الأشرطة في ذلك، ويبحث عن الكتب، ويبحث عن من يرقيه. لماذا لا يكون منذ البداية الوقاية موجودة في حياتنا بلزوم هذه الأذكار بتحصين أنفسنا؟ أيضا مما يندرج تحت ذكر الله عز وجل مما يجلي الأحزان إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي الطويل الذي أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في المشكاة، لما قال: أجعل لي صلاتك كلها في الدعاء في الليل، أن يجعل أغلب الليل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك، يعني يزول عنك الهم ويزول عنك الغم. يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات المندوب فيها أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل يوم الجمعة، هي من الأيام المباركة التي يشرع فيها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في تراجم بعض العلماء أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بالآلاف، آلاف المرات يعد لهم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأين نحن من هذا المعنى؟ وأيضا إخواني الأكارم، أخواتي الكريمات، مما يخفف من الأحزان أن نتيقن وأن نعرف أن الحزن لا ينفع. هل سمعنا بإنسان وقع في الحزن والبكاء والغم والهم أنه قد دفع عنه مكروه أو أذهب عنه بلاء، كلا، فإن هذا مما يزيد البلاء على الإنسان ومما يزيد عليه الأمراض. وأيضا من الأسباب التي تدفع عنا الأحزان أن نتذكر دار الخلود، أن نتذكر الجنة التي فيها النعيم المقيم الذي لا يذهب ولا يزول. يجد الإنسان هناك طعم الراحة عند أول قدم يضعها الإنسان في الجنة. سئل الإمام أحمد رحمه الله: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس ثم الجنة. يعني عند أول قدم يضعه الإنسان في الجنة تأتي السعادة. فإذا تذكر الإنسان هذا النعيم السرمدي وهذا الخلود الأبدي وما أعده الله عز وجل من الأشجار والأنهار وما أعده الله عز وجل من الدور ومن النعيم المقيم ومن رضا الله عز وجل ومن النظر إلى وجه الله الكريم، خفف ذلك كثيرا من أحزانه. أيضا مما يخفف من الأحزان في حياتنا أن ندرك حقيقة هذه الدنيا وأن ندرك حقارة هذه الدنيا. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كم حقر النبي صلى الله عليه وسلم من شأن هذه الدنيا. تأملوا واقرأوا في كتاب الله عز وجل كم وصف الله عز وجل هذه الدنيا بالمتاع، بل وصفه الله عز وجل بأنه قليل، أيام قلائل. هذه الدنيا ينبغي أن نعرف حقارتها، لا تسوى عند الله جناح بعوضة. شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بشاة أسك مقطوعة الأذن لما مر بصحابته الكرام حتى يزهدهم في هذه الدنيا الفانية. يدرك الإنسان حقيقة هذه الدنيا أنها متقلبة، أنها لا تدوم على حال، وإن كان ظاهرها بهرج وإن كان ظاهرها مغري للإنسان. الله سبحانه وتعالى وصفه بالزهرة، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حلوة خضرة، هذا في ظاهرها، ولكنها لا تخلو من الأسقام، لا تخلو من الابتلاء، لا تخلو من الموت، لا تخلو من هذه الأمور. فإذا أدرك الإنسان حقيقة هذه الدنيا لم يغتر بحال من الأحوال بهذه الدنيا. أيضا إخواني الأكارم أخواتي الكريمات، مما يخفف من الأحزان ومما يحجم من الأحزان الإيمان بالقضاء والقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل أمر مكتوب مسطر، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلماذا البكاء؟ لماذا الهم؟ لماذا الغم؟ كان قدرا مقدورا، سطر عند الله سبحانه وتعالى. يعمل الإنسان ولا يعجز، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الذي يؤمن بهذا الأصل العظيم الإيمان بالقضاء والقدر ينجو من كثير من الأمور. الإيمان بالقضاء والقدر في سائر الأبواب، في باب الأرزاق، في باب الصحة، في باب ما يطرأ على الإنسان من الوظيفة، من العيال، من كل شيء، هو بقضاء الله وقدره. وأيضا مما يخفف الأحزان التوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الإنسان يثق بالله عز وجل ويفعل الأسباب، لكن توكله تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومما يدخل تحت التوكل مما يدفع عنا الأحزان أن نوقن أن الأرزاق بيد الرزاق، الأبناء، الأموال، الترقيات، المناصب، كل شيء من الله سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. لا تعلق نفسك بدنيا، لا تعلق نفسك بمخلوق ضعيف مثلك، بل تعلق بالله سبحانه وتعالى. إن هذه الأرزاق قسمها الله سبحانه وتعالى بين العباد بحكمة بالغة، بحكمة بالغة، ويزيدها الله سبحانه وتعالى بقدر، يزيد الله سبحانه وتعالى الأرزاق بقدر. الله سبحانه وتعالى قد يكتب للمرء أن هذا رزقه في الشهر 1000، فيجلس سنوات رزقه شهر، رزقه 1000 في الشهر، ثم إذا وفقه الله عز وجل بذرية زاد الله من رزقه، وزادت هذه الذرية فيزيد الله سبحانه وتعالى من هذه الأرزاق. كل ذلك بقدر عند الله سبحانه وتعالى. يذكر عن رجل أنه كان يجتهد في طلب المعاش، ويطلب ويتعب ويذهب من أول النهار إلى آخر النهار فلا يجمع إلا دينار واحد كل يوم على هذه الحال. فقال في نفسه: كيف أتزوج؟ كيف أبني بيت؟ فجاء إلى رجل صالح ناصح، فقال: أنا تعبت وأبحث في كل يوم وأتعب ولا أحصل إلا على دينار. فقال: هذا قسمك، هذا ما كتبه الله سبحانه وتعالى لك. فاستمر هذا الرجل على هذا الدينار الذي يأتي، وجمع من هذا الدينار وتزوج. فلما تزوج زاد قسمه، زادت الدنانير. ثم لما رزقه الله عز وجل بالذرية زادت، ثم لما صار له من الخدم زادت هذه الدنانير، حتى فتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما من الأموال، وشاء أن هذا الرجل بنى مسجدا، وقال للناس: اختاروا لي إماما ناصحا صالحا لهذا المسجد. فاختاروا هذا الرجل الذي قد سأله من قبل عن رزقه فقال له هو دينار. فجاء إليه فقال هذا الرجل لهذا الرجل الصالح الناصح، قال: هل تذكرني؟ قال: نعم. قال: أنت صاحب الدينار. فقال: كيف دينار وقد فتح الله علي الدنيا وهذا المسجد باسمي؟ فقال: قسمك عند الله عز وجل دينار، وما زاد في حياتك هو بسبب الزوجة والذرية والعبيد وما تبع ذلك في حياتك. فالله سبحانه وتعالى يقدر أرزاق الناس، ولا تخشى بحال من الأحوال أن يأخذ أحد من الناس رزقك. كلا والله، ما يأخذ الإنسان إلا رزقه الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرزق ليطلب المرء كما يطلبه أجله، كما أن الأجل يطلب الإنسان، كذلك هذا الرزق الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لك لابد أن يأتيك. هذا الرزق أبدا لا يتخلف عن الإنسان بحال من الأحوال. ثم أيضا مما يدفع الأحزان عن الإنسان أن يدرك الإنسان أنه ليس الوحيد. إذا ابتليت في جسدك فانظر إلى غيرك، إذا ابتليت في مالك فانظر إلى غيرك، إذا ابتليت في وظيفتك فانظر إلى غيرك. النظر إلى الناس، النظر إلى الأمم السابقة، النظر إلى أشرف الناس نبينا صلى الله عليه وسلم. ألم يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يشج وجهه بأبي هو وأمي؟ ألم يطرد النبي صلى الله عليه وسلم من بلده؟ ألم يوضع سلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بنى. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة؟ كلما وقع بنا بلاء أو ابتلاء ندرك أننا لسنا الوحيدون في هذا الطريق، فقد سبقنا الناس في هذا الطريق. ومما يخفف عن الإنسان أن يلقي نظرة في حال الناس. إذا ابتلاك الله عز وجل بمرض يسير، بعض الناس ربما يتسخط إن ابتلاه الله عز وجل، اذهب إلى دور المشلولين، اذهب إلى دور النقاهة، انظر إلى من هم في السجون، انظر إلى من لازم الجدران الأربعة، من لازم الأسرة البيضاء، من لا يستطيع الحراك، انظر إلى هؤلاء، ثم انظر نعم الله سبحانه وتعالى عليك، نعم عظيمة. هذا يونس بن عبيد أحد السلف رحمه الله، جاءه رجل يشتكي الحاجة ويشتكي الفاقة، فقال: هل لك أن تعطينا بصرك بمئة ألف؟ قال: لا. قال: هل لك أن تعطينا سمعك بمئة ألف؟ قال: لا. قال: هل لك أن تعطينا لسانك بمئة ألف؟ قال: لا. قال: هل لك أن تعطينا عقلك بمئة ألف؟ قال: لا. قال: كم أنت مدين لله عز وجل بآلاف النعم التي لم تشكر الله عز وجل عليها. شكر نعم الله سبحانه وتعالى، نعم الله سبحانه وتعالى المترادفة التي تأتي على الإنسان، لا بد أن يقارن الإنسان نفسه بالآخرين، فيدرك الإنسان حجم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا مما يخفف الأحزان أن يتحلى الإنسان بالصبر، وأن يدرك معاني الاحتساب. كل ما يصيبك، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا أجر عليه. تصور هذا المعنى الجليل، يخفف عليك كثير من الأحزان، كثير من الآلام. ينبغي أن يثق الإنسان بموعود الله عز وجل، أن يكون لديه الرجاء الأمل، يتحلى بالصبر. هذه نظرة ينبغي أن ينظرها المرء للمصائب والابتلاءات التي تعتريه والتي تأتي في حياته، فإن كانت في حياته خففت عنه الأحزان. ثم أيضا مما يخفف على الإنسان الأحزان أن يسافر المرء، أن يسافر المرء، فإن في ذلك تخفيفا على المرء. وفي الحديث سافروا تصحوا، مما حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ومما يخفف على الإنسان الأحزان أن يمارس الإنسان الرياضة وأن يتحرك. قد يستغرب البعض، العلامة السعدي رحمه الله في الوسائل المفيدة حينما تكلم عن أسباب الحياة السعيدة، وهذه الرسالة رسالة قصيرة أنصح بقراءتها، ألفها لما قرأ رسالة لأحد الغربيين وهو دال كارنيجي، دع القلق وابدأ الحياة، فألف هذه الرسالة المختصرة، فذكر أن أسباب السعادة إما أن تكون شرعية، وإما أن تكون اجتماعية، وإما أن تكون ممارسات إيجابية في حياة الإنسان. حتى ذكر أن حسن تعاملك مع الناس يخفف الأحزان، حسن التعامل يخفف على الإنسان الأحزان، ما يبذله الإنسان من المعروف، ما يقدمه للناس يخفف عنه هذه الأحزان. صناع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. إخواني الأكارم، أخواتي الكريمات، لعل هذه تطوافة سريعة اقتطفت فيها بعض الأسباب التي تخفف الأحزان وتحجم الأحزان وتورث الإنسان السعادة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. وأشكر مجددا من استضافني في هذا اللقاء والقائمين على هذا الملتقى المبارك. وأسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.